أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح كتاب الصوم من صحيح مسلم بشرح النووي رحمه الله. باب أي يوم يصام في عاشوراء. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو، حدثني الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: سمعت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال: يعني يوم عاشوراء. قال الإمام النووي رحمه الله: عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، وده طبعا خلاف المشهور أنه يوم العاشر الذي ذهب إليه جماهير العلماء. فمن أين أخذه ابن عباس؟ قال النووي: ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرا. هم إذا أضمأوا الإبل ثلاثة أيام وأوردوها في اليوم الرابع يقولون إيه؟ ثلثا. وإذا أضمأوها أربعة أيام وأوردوها في اليوم الخامس يقولون ربعا. وإذا أضمأوها تسعة أيام وأوردوها في اليوم العاشر يقولون إيه؟ يقولون عاشوراء. قال فيكون التاسع عشر. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ. وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد، ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه. حديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصوم إيه؟ تاسع وعاشرة، يصوم يوم التاسع ويوم الإيه؟ العاشر. وما قالش فيه بقى تاسع وعاشرة، ده قال لأصومن التاسع، يعني بتكلم على العدد إيه؟ تسعة. والأولاني بقى بيتكلم على عدد كام؟ على العدد عشرة. حضرتك كنت عايز تقول حاجة؟
أما تقدير أخذين الإظماء فبعيد، يعني
إيه؟ اللي هو القصة اللي ذكرها في الأول دي، إظماء الإبل، لعادة العرب في أنها إذا حبست الإبل أربعة أيام وأوردتها في الخامس فتقول إيه؟ أوردناها ربعة. يقول إن هذا بعيد لأنه هو أولا قياس مع النص، يعني ورد النص الآن وهو حديث الثاني وهو يشير إليه الآن، وأيضا هو خلاف ظاهر العدد المفروض أنه هو يطلق فيعلم مباشرة ما يتبادر إلى الذهن، فحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. المجاز ده بعيد فلا يتأول. قال ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه، فقال إنه صلى الله عليه وسلم في العام المقبل يصوم التاسع. وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. لكن أنا بدا لي والله أعلم بعد التفكير في هذا الحديث إن الرجل لما سأل عن صوم عاشوراء، يعني سأل عن السنة في صيام يوم عاشوراء، والسنة فيما استقر عليه فعل وأمر وحال النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم تاسع وعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر. فكأن كلام ابن عباس لما قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، معناه أن هذا ابتداء صومك اللي هو التاسع، وأن هذا لا يمنع أن يكون يصوم أيضا العاشر. فكأن هذا إرشاد منه، لأن طبعا الرجل ده عربي ما هواش يعني غريب، تمام. وأيضا هو موجود في وسط المسلمين، فلا شك أنه سمع القولين، الناس بتصوم تسعة وعشرة وناس بتصوم عشرة بس، طب هي فين السنة نصومنه فيهم؟ فجاء ابن عباس، فابن عباس قال له إيه؟ عد من أول الشهر، أنت شفت الهلال من أول الهلال عد تسعة وابدأ صيام. هذا معناه فيما فهمت والله أعلم، خاصة أن ابن عباس هو راوي الحديثين، يعني هو راوي الحديث الثاني، فلا يبعد عليه أن يكون أراد هذا بالحديث الأول. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. كأن الأول سنة فعلية والثاني سنة قولية. وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى، يعني كأنه هو مثلا لا يتحقق من هلال ذي الحج، هلال المحرم، فلكن لو قلنا بهذا يعني بعيد. يقول والأول أولى إن هو إيه أراد مخالفة اليهود. نعم. باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوز ابن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. وحدثناه يحيى بن يحيى حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن زكوان قال سألت الربيع بنت معوز عن صوم عاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتم صومهم. قال النووي رحمه الله قوله من كان لم يصم فليصم ومن أكل ومن كان أكل فليتم صومه إلى الليل، وفي رواية من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. معنى الروايتين أن من أكل أن من كان نوى الصوم فليتم صوم ومن كان لم ينوى الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم، كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم. وأظن في هذا التأويل من النووي رحمه الله نظر. لماذا؟ أولا في التأويل وثانيا في القياس. أما في التأويل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم أن يمسكوا بقية اليوم لأجل حرمة اليوم، ولو كان كذلك لأمرهم بالقضاء، لو كان كذلك أمر بالقضاء، وإنما هو صوم معتبر. طب لماذا؟ لأنه من الآن بلغه أن عليه الصوم فأمسك من الآن، فكأنه لا يسأل عما سبق وليس مخطئا فيما فعل، يعني أتاني الأمر الإلهي النبوي الآن أن أمسك فأمسكت، فلذلك لا يقال فيه أمسك بقية يومه حرمة لليوم، لا، إنما هو صياما لليوم. هذا التأويل. وأما بالنسبة لمسألة القياس فهو قاسه على ما على ما يجب قضاؤه، وهو القياس كده يكون بعيد، كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم. فالإنسان اللي هو في يوم 30 يوم الغيم، الناس في شك هل هو من رمضان أو من غير رمضان، فأمسكوا ثم بان جاء أناس من قريب منه في مسافة القصر وأخبروهم لا احنا شفنا القمر شفتوش ازاي. فمعنى ذلك انه ايه يجب عليهم الصيام. فامسك يمسك حرمة لليوم لكن واجب يقضي يوما مكان هذا اليوم. اما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمرهم فهذا يسمي العلماء قياس مع الفارق. قال واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار يعني لا يشترط إيه. قال ولا يشترط تبيتها يعني من الليل. قال لأنهم نووا في النهار وأجزأهم. قال الجمهور لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل. وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم. والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام. وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل ألا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين يقرر مذهبه من هذا الدليل يقرر مسألة واحدة فقط وهي مسألة أن يجوز في صوم الفرض أو صوم الواجب من رمضان أو من غير رمضان أن يصوم أن ينوي من النهار ولا يأخذ بكل الحديث. ففي الحديث مثلا أنهم كانوا إيه أكلوا فهو لا يقول بهذا إنما يقول إيه يقول إن لك إذا لم تكن أكلت أن تنوي نية فيها قضاء فيها نذر فيها رمضان فتنوي من إيه من النهار في الصباح تمام فيأخذ هذه فقط. قال وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور كما سبق في أول الباب وإنما كان سنة متأكدة وبعد كده نزلت شوية في التأكد فبقت إيه سنة مستحبة فقط. قال وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه. وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث فأتموا بقية يوم أو فأتموا لا فأتموا بقية يوم وقضوه. لئن صح هذا الحديث كان قاضيا على كل هذا ولو لم يصح فإنه إيه نعم صحيح ولو لم يصح فإنه إيه فإنه يصار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم القضاء وقد ضعف العلماء هذا الحديث. يعني فيه مجهولان. قوله اللعبة من العهن هو الصوف مطلقا يعني كما قال الله تبارك وتعالى وتكون الجبال كالعهن. وقيل الصوف المصبوغ. قوله فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار أعطيناها إياه هكذا هو في جميع النسخ. يقصد يقول كلمة عند الإفطار فيها إشكال يعني يقول عند الإفطار. قال القاضي فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الإفطار فبهذا يتم الكلام يعني يعطونهم إياها في وقت الصيام يتسلون ويتلهون حتى يكون وقت الإفطار كما وقع في الرواية التالية. قال وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين. قال القاضي وقد روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وفي رواية يبلغ والله أعلم. أقول هنا مسألة ليست مسألة الإطاقة إنما المسألة مسألة البلوغ فلا يوجب على فلا يوجب على الصبيان الصوم إلا بالبلوغ، كما أنه لا تجب عليهم الصلاة إلا بالبلوغ، إنما يمرنون لهذا الحديث ولحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فإن العلماء قاسوا عليه الصوم في نفس السن. قال: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. قال النووي رحمه الله: فيه عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن ابن عمر نحوه، وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفار أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، لا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك. فإذا العلماء في صيام يوم النحر متفقون على أنه حرام، وأنه إذا الإنسان صام هذين اليومين عن فرض عليه أو قضاء لنذر نذره أو تطوع أو كفارة أو عن هديه أو أي نوع من أنواع الصيام، فصومه باطل غير صحيح، إلا أنه مختلف في مسألة أن ينذر الإنسان صوم يوم العيد. فأما الجمهور فيقولون: لا ينعقد ولا يلزمه به القضاء. لماذا لا يلزمه القضاء؟ لأن لفظه حين يقول نذرت صوم يوم العيد لا يشمل القضاء، إنما يشمل الأداء فقط. فإذا كان القضاء الأداء لا ينعقد أصلا، فلا يترتب عليه مطالبة بالقضاء، لأن الإنسان إنما يطالب متى بالقضاء؟ قالوا: القضاء فرع الأداء، فإذا وجب على الإنسان الأداء وجب القضاء، وإذا لم يجب الأداء لا يجب القضاء، فأصلا ذمته لم تشغل بالأداء علشان نقول نفوته ويبقى عليه قضاء، إذن لا ينعقد. وأما أبو حنيفة فقال: إن نذرهما فصامهما صح، فإن لم يصمهما وجب عليه القضاء، وهذا مخالفة من أبي حنيفة رحمه الله للنص. قال: وخالف الناس كلهم في ذلك.
أبو حنيفة اللي خالف.
أيوه أبو حنيفة اللي خالف. نعم. قوله شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فيه تقديم صلاة العيد على خطبته وقد سبق بيانه واضحا في بابه. صلاة العيد تخالف صلاة الجمعة إن الجمعة تبقى الخطبة الأول وبعدين الصلاة وأما العيد فبيبقى الصلاة الأول وبعدين الخطبة فلذلك من شاء استمع لها ومن شاء انصرف والجلوس أفضل. قال وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه لأن عمر رضي الله عنه علمهم شيئا يتعلق بيوم العيد الذي هم فيه فلذلك استحب الشافعية أن تشتمل خطبة العيد في الفطر على بعض ما يتعلق بالأحكام وكذلك في عيد الأضحى على بعض ما يتعلق بالأحكام. فأما الأول فمثلا أن يذكر من لم يخرج زكاته أن يخرجها وألا ينسى وكذلك في عيد الأضحى أن يذكروا بسنة الأضحية وأن يحافظ الإنسان عليها وفي الأمرين بصلة الأرحام وهكذا. قال قوله يوم فطركم يوم فطركم أي أحدهما يوم فطركم. قوله جاء رجل إلى ابن عمر هذا نقرأه أولا إن شاء الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. يعني كأن الرجل مثلا نوى أن يصوم يوم الاثنين القادم يوم الاثنين ده كم ممكن هو يقع في عرفة أو ممكن يبقى العيد فصادف أنه هو أصبح العيد أو قال لأصومن مثل يومي هذا من شهري القادم فصادف أنه هو يوم العيد ونزره يبقى واجب عليه يوفي ولا يعمل إيه. قال جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قوله جاء رجل إلى ابن عمر فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده وهذا من ابن عمر رضي الله عنهما قمة الورع أن يقف على مذهب من فسر كلامه بأنه توقف لتعارض الأدلة وساق له ما عنده من العلم وسكت أن الله أمر بوفاء النذر قال وليوفوا نذورهم فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بوفاء النذر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن صيام هذا اليوم اللي هو يوم العيد. قال وقد اختلف العلماء في من نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا العلماء على أنه لا ينعقد ولا يصح ولا يجب قضاؤه وهذا الجمهور وأبو حنيفة يقول لا ينعقد ويجب عليه قضاؤه طب ولو صامه برضك يصح. لكن شيخ زكريا الأنصاري في كتاب منحة الباري في شرح صحيح البخاري يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما أجاب ولم يتوقف. كيف؟ قال أمر الله تعالى بوفاء النذر فهذا عام ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم فهذا خاص. إذن فوجب على هذا الرجل أن يعمل العام في غير هذا المحل الخاص إذن وجب عليك صيام نذرك والوفاء به لكن ليس في هذا اليوم. هكذا أجاب الشيخ رحمه الله وقال إن ابن عمر رضي الله عنهما أراد ذلك وهو عربي يفهم لغة العرب ويخاطب رجلا عربيا يفهم لغة العرب فلم يرد رضي الله عنهما أن لا يظهر لي الوجه في هذا وأنه توقف وتعارضت عنده الأدلة وإنما أجابه بالآية والحديث. فأما الآية فعامة وأما الحديث فخاص. فإذا إذا كان مثلا العام هذا له أفراد كثيرة يوم مثلا تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد في عيد الفطر أو حتى بعد العيد بأربع أيام يبقى الخامس والسادس والسابع, يعني عندك أيام كتير تقضي فيها. طب والخاص يقع على واحد فقط من هذا هو يوم العيد أو يوم عيد الأضحى والأربع أيام اللي بعده ثلاث أيام اللي بعده, خلاص إلغي دول وإقضي يومك في أي يوم من الأيام. هكذا قال الشيخ وهو وجه جيد جدا. قال وقد اختلف العلماء في من نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا. وأما هذا الذي نذر صوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع. وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء. لماذا قال الشيخ بالإجماع؟ لأن الأحناف متفقين مع بقية العلماء في أن الرجل لم ينذر يوم العيد بعينه. لو نذره بعينه الأحناف يقولوا له اقضي. أما هو هنا وافق يومه يوم عيد يبقى ما ينفعش يصوم على مذهب الإيه؟ الجمهور الجميع على مذهب الجميع. طب وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء. فيه خلاف للعلماء. قال وفيه للشافعي قولان أصحهما لا يجب قضاء. ولفظة لا يجب عند الشافعية معناه إن قضى جاز أو يستحب قضاء لكن لا يجب, يعني معناها لا تشغل ذمته به فلا إيه فلا يطالب, فإن لم يفعل لا يأس لكن يستحسن أن يقضي. قال لأن لفظه لم يتناول القضاء. إن هو لفظه لم يتناول القضاء إنما نوى أن يصوم أو نذر أن يصوم يوم الاثنين, مش نوى إن هو ما صامش يوم الاثنين يصوم غيره. قال وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين. هذه مسألة فيها خلاف عريض جدا وهي مسألة القضاء للفرائض, كمثل مثلا رجل نام عن صلاة الظهر فإذا استيقظ من نوم أو رجل نسي صلاة الظهر فتنبه, هذا الذي قام من نومه وهذا الذي تنبه إذا أراد أن يقوم فيصلي الظهر هل يقضيها بأمر الله تبارك وتعالى الأول أو بأمر آخر؟ فمن يقول يقضيها بالأمر الأول يقول لأن الأمر الأول متعلق به لم يقضيه إلى الآن, ومن قال بأمر آخر يقول أيوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في شأن الصلاة قال إيه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك, وقرأ قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة للذكرى كما في قراءة. فهنا الراجح من كلام الأصوليين إن هو وجوب القضاء هو بأمر جديد مش بنفس الأمر القديم, يبقى ده كلام الشافعي إنه لا يجب عليه القضاء. قال وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح, يعني كان لهم قولين برضك والأصح إن هو هو لا يجب عليه القضاء. طبعا هناك قول تاني للشافعية موافق لبعض علماء المذاهب أنه يجب عليه القضاء. قال والله أعلم. ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا يعني تقريبا ما أجاب به الشيخ زكريا فيما ذكرنا. يبقى كده فيه جوابين, إما أن ابن عمر توقف وإما أن ابن عمر عرض له بأن هو يقضي في يوم غير يوم العيد, ويبقى كده أخذ أخذ الثواب وأنفذ ما نزره.
شيخ الأنصاري قال في منحة البال بتاع صاحب البخاري.
أوه. نعم.
طب في مسألة مع مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل صومنا البدر.
نعم.
طب لماذا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم من أول القدوم؟
ما هو لعل التشريع في البداية. لعل التشريع في البداية. نعم تشريع في البداية أنه كان يوافق أهل الكتاب، وإن لم تكن الشقة بينه وبين أهل الكتاب قد اتسعت. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في سجال مع أهل الكتاب إلى أن حصلت خيبر تقريبا، مش كده؟ ما فيش بعد خيبر حد، يعني بني النضير في سنة 3، وبعد كده بنو قريظة في سنة 5، وبعد كده بنو وبعد كده خيبر في سنة 7، وما فيش حد، ما بقيش حد من اليهود في المدينة. فكان كل هذا على رجاء ان اليهود يكون ايه، يكون لهم يعني ود، وان هو ما لم يؤمر فيه بوحي فيتألفهم بهذا يعني. فلما لم يأتي منهم خير وأمر الله تبارك وتعالى بالفصال بينه وبينهم، فإيه فصار يخالفهم في كل شيء إيه يأتي عليه. فكأنه النهاردة لما يكون إحنا في سنة 7 مع خيبة، وفاللي جاية سنة 8 فصام على عادته، وفي يوم 8 بقى قال إيه لأن عشت إلى قابل، وهكذا. نعم. باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن خالد الحذاء، حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه وذكر لله. قال النووي رحمه الله باب تحريم صوم أيام التشريق وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله عز وجل، وفي رواية أيام منى، وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، يعني سواء كانت فرضا أو نفلة، نذرها أو لم ينذرها، لحاج أو لغير حاج. نعم. قال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي. طب لي فيها دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني ليست أيام إيه؟ أيام صيام، ولم يستثني من ذلك شيئا. قال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما، وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره. حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين، ده قول تاني إن هو إيه لا يجوز صومها في طرف ويجوز صومها في طرف، لا يجوز صومها لكل أحد، يجوز صومها لكل أحد. قال وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي، يعني في القول الآخر يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره. وما فرقوا الآن بين المتمتع ومثله القارن، متمتع والقارن بيبقى عليه هدي، فإذا لم يجد الهدي فبيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 لو رجع لأهله، فالثلاثة دول لو ملحقش يصومهم قبل يوم عرفة يبقى هيصومهم فين؟ في أيام منى. فإذا كان فالحج فقط هو الذي إيه يجوز له، أما غيره فلا يجوز، يبقى هذا على الإيه على التفصيل، فهو الوسط بين القولين. قال واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها. يبقى يوم 11 ذي الحجة و12 و13 اللي هي الأيام التي يرمى فيها الجمار، يومان للمتعجل وثلاثة لمن لم يتعجل. سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس. يعني كسرة اللحم كانوا يقطعونها وينشرونها، يعني لتقوم مقام الحفظ النهاردة التلاجات وكذا. قال: وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان ابن طهمان عن أبي الزبير عن أبي عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام من أيام أكل وشرب. وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد، غير أنه قال فنادي. قال النووي رحمه الله: قوله عن نبيشة الهذلي هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة نبيشة، وهو نبيشة بن عمرو ابن عوف ابن سلمة. باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر، سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته. قال النووي رحمه الله: قوله سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي رواية: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هكذا وقع في الأصول: تختص ليلة الجمعة ولا تخص يوم الجمعة، بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد تختص، وبحذفها في الثاني لا تخص، وهما صحيحا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وحدثني أبو كريب، حدثنا حسين يعني الجعفية عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، يعني لا يفرده إلا إذا كان مثلا يصوم 3 أيام من كل شهر فيصومها مثلا متفرقة، أو إن كان يصوم يوم ويوم، أو إن كان يصوم مثلا إيه؟ صادف يوم عرفة مثلا من المستحب، نعم من المستحبات. قال: فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. الشيخ ادانا صورة جديدة، هو واحد قال إن شفى الله زوجتي مثلا، عشان يبقى من وفاء للزوجات، إن شفى الله زوجتي صمت يوم شفائها أبدا، يعني كل أسبوع كل ما يجي نفس اليوم فشفاها الله يوم الجمعة، خلاص أصبح نذر وعادة فصاموا كده إيه كل إيه كل جمعة مثلا. أو الحالة الثانية إنه إيه وصله بيوم قبله، الحالة الثالثة وصله بيوم إيه بعده مثلا. نعم نعم يرد من الأحاديث الجميلة اللي وقفت عليها النهاردة، كنت بقرأ رسالة لواحد من إخواننا دكتوراه، إن أم المؤمنين صفية لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الموت فكان يتألم طبعا الألم الشديد اللي قال ابن مسعود فيه: إنك لتوعك كما يوعك الرجلان. فقالت وعنده زوجاته أجمع، قالت: والله يا رسول الله لوددت أن الذي بك بي وأنك سالك. قال: فغمزنها، يعني ضربوها كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مض مض، يعني لا لا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: غمزكن إياه فإنها والله لصادقة، يعني أقسم النبي عليه الصلاة والسلام إنها إيه صادقة. نعم، فممكن تبقى بالعكس. قال: وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله يعني مالك هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو. فده ترجيح من النووي رحمه الله بين قول الجمهور وبين قول مالك. مالك يقول: لا حسن، شفت كتير من أهل العلم بيصوم ويمكن بيتحرك كمان، وما شفتش حد من أهل العلم أو الفقه اللي بيقتدي بيهم الناس بيقولوا لحد ما تصومش يوم الجمعة، يعني لم تصح عنده الأحاديث بهذا أو لم تبلغه. لكن سبحان الله، شوف كلام الإمام النووي بيقول: فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو. شو لك؟ وكلام مالك خلاف السنة، وكيف يخفى عليه ذلك؟ يقعد يكيل بقى للإمام مالك. لكن شوف سبحان الله أدب النووي رحمه الله مع هذا الإمام، يقول: فهذا الذي قاله هو الذي رأى. كتير جدا من الأحاديث يأتي فيها مثلا إنكار عائشة أو إنكار أبو هريرة لشيء، زي حديث عبد الله بن عمر هو أنكر على أبو هريرة، إزاي بتقول إن الواحد لما يخرج مع الجنازة من البيت لغاية الجامع ياخد إيراط، ولما يروح من الجامع لغاية المقابر ياخد كمان إيراط؟ سمعتش أنا كلمت؟ فذهب أبو هريرة مع رجل أو أرسلوا رسولا، فعائشة صدقت فقال: سبحان الله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وأخذ من حصى المسجد وخبط به الأرض. فالقصد يعني كل واحد حدث بما رأى، ومن وقف على حد ما علم وما رأى لا عيب عليه. قال: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، فهذه قاعدة كذلك ضعها النووي رحمه الله وعمل بها حياته، رغم أنه شافعي لكن لما يظهر له الدليل في مقابل كلام الشافعية يتبع الدليل مباشرة، ويسميه المختار ويسميه الراجح، وهو جريء في هذا جدا. قال: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. كلمة فيتعين دي. قال ومالك معذور فإنه لم يبلغ، ودي قاعدة تانية بقى في المعاملة، معاملة المخطئ. قال ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. يعني بيحكم بالظن، لا زي مالك رحمه الله ما جلس مجلسا مرة يحدث فسئل عن مسألة البراجم ومسألة التخليل وهل يسن أو لا، قال ما علمت فيه سنة. خلاص السنة الناس هتاخده تمشي على كده. فابن وهب تلميذه بعد ما انتهى المجلس قال ايه عندي في ذلك سنة، وذكر له اسناده. فاول ما مالك سمع الاسناد قال هذا اسناد حسن، يعني هذا اسناد صحيح. فكان مالك يحدث بهذا بعد عن ابن وهب، يعني يروي عن تلميذه ويقول ايه ان ايه ان تخليل الاصابع سنة، ومع ان هو ما كانش شايف الناس. فسبحان الله، وده فيه ان الشيء القليل وربما الشيء الواضح، يعني التخليل ده شيء دقيق قليل، لكن صيام يوم الجمعة والنهي عنه شيء النهاردة منتشر جدا في الناس، العام يعرفه تمام، قد يخفى على العالم، قد يخفى على الايه على العالم. او وحتى لو مالك سمع هذا، لكن لو ما سمعش بسنة عنده ولا شيء، انه ما سمعش بسنة. قال ولو بلغه لم يخالفه. يبقى الثقة دي أخذها من إيه؟ من عادة مالك، إن هو إذا نبئ رجع مباشرة. قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها. يبقى لماذا جاء النهي؟ هل النهي للتحريم؟ نهي للتنزيه؟ الشيخ الآن يبحث عن علة النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ المعنى فيه إيه؟ فقال إن هو فيه وظائف كثيرة لقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف. أو متهيأ لي والله أعلم ليكون، صحيح؟ ولا عند حضرتك إيه؟ فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآم. يعني طبعا الإنسان لما يبقى صايم فيبقى فيه يعني شوية كسل نتيجة إن ما فيش أكل وشرب وهكذا، وفي شوية ملل وسآمة من كثرة الأعمال. قال وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، كذلك برضك نفس الحكمة سبقت معنا. قال فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة. فإن قيل لو كان كذلك، لو صح إن الحكمة هي إنك أنت بتقول لكل واشرب علشان تتقوى على الوظائف وبتاع، قال لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى. أنتوا بتقولوا يفطر يوم الجمعة علشان يتقوى على الإيه؟ يتقوى على العبادات اللي موجودة فيه. طب ده أنت بتقول له صوم يوم قبله، طب هو لو صام يوم قبله أو يوم بعده هيبقى صايم يومين، فالضعف هيكون إيه؟ أشد. يبقى في الحالة دي يبقى مش ده المعنى. فقال لا هو المعنى، بس الجواب عنه إزاي؟ فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صوم. لو فرضنا أن الأشياء اللي هو ذكرها دية، استماع الخطبة، الذكر، الغسل، كر للصلاة، انتظار الصلاة، العبادة، الدعاء، كلام ده كله هيديله 100% من الإيه؟ 100% من الأجر، يديله 100 حسنة مثلا. فهو لو صام في اليوم ده هيعجز فهيجيب 50 حسنة بس. يقول له طب خلاص إذا صمت يوم قبلها أو يوم بعدها يبقى أنت هتاخد على الصيام 50 حسنة كمان، يبقى أنت 50 وال50 أصبحهم كده 100. طب ما هي يبقى أنا أفطر في يوم الجمعة احسن ما اصوم يومين وهاخد نفس الايه الاجر. فكان هو يقول انه يحصل له بفضيله الصوم الذي قبله او بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور او تقصير في وظائف يوم الجمعه بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في الحكمه في النهي عن افراد صوم الجمعه، ده الراجح يعني. وقيل سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت. اليهود ربنا تبارك وتعالى اداهم تعظيم يوم الجمعة كما في الحديث، فهدينا إليه وضل الناس. وكذلك النصارى ربنا بردك اداهم يوم الجمعة فضلوا خدوا يوم الحد، واليهود ضلوا عنه خدوا يوم السبت، فعظموا يوما غير اليوم الذي الذي فيه. الشيخ بيقول لا ده ضعيف، وهذا ضعيف منتقد بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة تعظيم. طب تقول لي احسن يعظموا يوم الجمعة، طب ما هو يوم الجمعة اصلا معظم. وقيل سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف منتقد بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد. هو كل يوم واحد يصومه يبقى يعظم، طب ما احنا عندنا الاثنين، عندنا الخميس وبيوم عرفة وبيوم عاشوراء وغير ذلك. فالصواب ما قدمنا والله أعلم، اللي هو فيه الايه ان هذه الايام ان اليوم ده فيه وظائف وفيه اعمال وهو مشابه ليوم عرفة، فلذلك صيامه يبقى يضعف الانسان عن هذه الاعمال. نتوقف هنا، تفضل للشيخ. نعم. قال وفي هذا الحديث، نعم صحيح، وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي. نعم، إن هو وفي بعض الروايات قال ولا لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام، صحيح، من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام. في الرواية دي رواية أبي هريرة جمع في النهي عن تخصيص الليلة بالقيام وتخصيص اليوم بالصيام. قال وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي و يومها تخصيص ليلته ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته. طبعا استثنى العلماء من ذلك أن يقيم الإنسان ليلة الجمعة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أنه مثلا جلس وجعل له وردا في ليلة الجمعة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فذلك غير مكروه، لأنه أصلا مندوب إليه في هذا اليوم، فهو من وظائف اليوم ومن أعمال اليوم، ففيه فيه المشروعية ثابتة. فلو قام الليل بالصلاة على النبي بمعنى أنه هو يعني أحيا ليله سهر وردد الصلاة على النبي فذلك لا يكره، حتى ولو كان تخصيصا لليلة الجمعة لأنه ورد التخصيص بهذا. قال واحتج به العلماء اللي هو النهي عن القيام يعني على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. صلاة الرغائب هي صلاة فيها 12 ركعة بتصليها بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، مش عارف اشمعنى كده يعني تخصيص رجب وبعدين تخصيص اول جمعه من رجب وليله اول جمعه من رجب تيجي جاي بين المغرب والعشاء صايم يصلي الايه يصلي هذه الصلاه. نعم، انه الحديث فيها حديث مكذوب. نعم نعم. قال وقد صنف جماعه من الائمه مصنفات نفيسه في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر والله أعلم. الشيخ أشار في كتاب المجموع، فقال إن الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ألف كتابا نفيسا جدا في إبطالها، وكذلك في إبطال صلاة ليلة النصف من شعبان، فأحسن فيه وأجاد. نعم، أبو محمد المقدسي، الشيخ عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي، نعم، اللي هو ألف بقى في إيه، في الاثنين، في بطلان صلاة ليلة النصف من شعبان وبطلان صلاة الإيه الرغائب. والشيخ كان شديد جدا في الكلام، اللي هو الشيخ النووي لما يقول قاتل الله واضعها ومخترعها، فيعني هذا دعاء منه، يعني كأن الناس أياميها كانوا واخدين بكلام الراجل ده كتير، والبدع اللي فيها، وكانت شغل الناس عن الحق يعني، فلذلك اشتد. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.